بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام تقي الدين لما سئل عن قتال التتري مع تمسكهم بالشهادتين ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام، قال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم.
طيب، ممتنع عن التزام الشرائع، ممتنع عن الالتزام، غير داخلة في الأحكام، طرنا غير داخلة في الأحكام، وليس أنها طائفة ما فعلت شيئا من أحكام الإسلام مع التزامها بهذه الشعائر. ففي فرق بين الامتناع الذي هو معناه عدم الالتزام، عدم الدخول، عدم الإيمان بالنص هذا أنه داخل فيه، وفي فرق بين أن يمنع نفسه من العمل بهذا، أي الترك لهذه الشعيرة فلم يعمل بها. فالمنع والامتناع، فلم يعمل هذا، فلم يعمل بهذه الشعيرة، فهذا حكم العصا الذي لم يعمل بالشعيرة، حكم العصا، ترك واجبا لم يمتثل الأمر ولا النهي، هذا لا يقال ممتنع عن التزام شريعة الإسلام. ممتنع عن التزام شريعة الإسلام المعنى أنه لا يرى نفسه داخلا في هذا النص، لا يرى لنفسه العمل بهذا كتشريع، يقول أنا لا يلزمني هذا التشريع، لا يلزمني هذا التشريع. نعم.
قال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتاله.
هذه مسائل لابد أن تبين وتعرف دقتها، في فرق بين الممتنع عن التزام الشرائع وبين التارك، في فرق بين المبدل للشريعة اللي هو يضع من عند شيء ينسبه للشريعة، وبين التارك أو المبدل لحكم الله، وبين التارك للعمل بحكم الله. فليس الإنسان إذا ترك حكم الله وعمل بغيره مبدلا كما قد يظن البعض الآن، يقول هؤلاء بدلوا شريعة الله، وضعوا شريعة من عند أنفسهم وكذا، وما وضعوا شريعة، قال دي شريعة رب العالمين، إنما التوصيف تركوا الحكم بما أنزل الله، يبقى ترك الحكم. ترك الحكم ما حكمه؟ ترك واجبا. طب إذا ترك هذا الواجب فما حكمه؟ حكمه حكم سائر العصا. انت هتدخل بقى ليه في تبديل وضاعه شريعة رب العالمين وحاربوا الدين وحاربوا الشرع وحاربوا كذا بالأوصاف التي قد تظن أنت أنها أوصاف تجعله هذا الصنيعة صنيع الكافرين، وهذا مذهب الخوارج. فترك الحكم خلاف تبديل الحكم. تبديل الحكم ضابطه أن تنسبه إلى الشريعة، الله عز وجل شرع وانت بتشرع حكما وتقول هذا هو الشرع، او تقول لا يلزمني هذا، او تقول انا مكذب بهذا، او تستحل العمل بخلاف الشريعة، او تفضل هذا على الشريعة، دي اوصاف منضبطة. انما مجرد الترك ليس تبديلا، وإلا يصبح كل عاص مبدلا. ليه؟ لانه ترك الشرع وعمل بخلافه، ترك واجبا وعمل بخلافه. امرأة تركت وجوب الحجاب، تركت النص هذا وتبرجت، تبقى بدلت شرع الله. الأب اللي بيمنع ابنته من الحجاب ويلبسها لبسة التبرج، يبقى هذا شرع شريعة جديدة، يبقى هذا مبدل. الذي يحلق لحيته كل يوم هذا مبدل. فهناك مجرد الترك وهناك التبديل ناسبا ذلك إلى الشريعة، فهذان مصطلحان لابد من معرفتهما، الامتناع عن التزام شرائع الإسلام اللي هو غير ملتزم ممتنع، يعني لا يرى نفسه داخلا في هذا التشريع، لا يعتقد دخول في هذا. طيب، وبين من ترك الشريعة، فرق بين الممتنع غير الملتزم. أنا لا أحكم بالشريعة لكن تلزمني، أقول كده تلزمني الشريعة، لكن ما عملت بها لهوى، سواء في حكم أو في أحكام كثيرة. وآخر يقول لا، أنا ما يلزمني هذا، أنا لا أرى دفع الزكاة لأحد بعد رسول الله، أنا لا يلزمني تحريم زوجة الأب إذا مات الأب، ما ألتزم هذا. فغير الملتزم هذا راد للنص، لا يرى تشريع النص يشمله، هذا غير ملتزم، لم يلتزم شريعة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لم يراها لازمة له، لم يرها شريعة له، بخلاف من يراها شريعة لكن لم يفعل به، لم يقم به. مرأة مقرة بالحجاب لكنها صاحبة تبرج وهو، الرجل مقر بحكم الله لكن لا يفعل بذلك، لا يفعل ذلك، هوى، رهبة. نعم، يبقى التبديل والامتناع، عدم الالتزام، يبقى لابد من معرفة هذه، لأن البعض يأخذ هذه على ظاهرها. نعم، قول تعلم ويبين له، بتقول لك مثلا انت ما تجبرنيش عليه، سيبني كده انا البسها مثلا كذا كذا، مش غير مقتنع بالشريعة لكن هي تريد ان تلبس هذا الحجاب وتعمل به، وهي الآن لا ترى في نفسها العمل بهذا بلوازم الحجاب، تقول لك سيبني. طيب، قد تكون غير مقتنعة، يعني انه لم يثبت عندها دليل الحجاب، دليل الحجاب بتاعها ايه؟ الاحترام زي ما بيقولوه، حتى قطع الراس ده الحجاب، اما نقابكم ده اللي هو النقاب بتاع كنت ده بتاع الجماعة الجنب السعودية، فعندها شبهات. ففي فرق بين واحد لم يستقر عنده الوجوب ويطلب الدليل على وجوب هذا، وبين واحد استقر عنده الدليل ويقول لا اقتنع. نعم،
رجل يعني استقر عنده تحريم شيء وقال انا لا اتركه ابدا، فقالوا يعني انت منكر، قال لا انا لست منكر، فجاء الامام فقال ستقتل ان لم تتركه، فقال لن اتركه حتى لو قتلت.
هذا الذي فيه كلام شيخ الاسلام وكذا في مساله الصلاه، ان هذا عقلا مستحيل ان يكون مقتنع، هذا كذاب. نعم، حتى لو قتل عرض على السيف ويقول لك، ويقول انا مقر بوجوبها وكذا لكن لن اعمل، حتى لو قتل مقر بالزكاه ولو قتلناه اديها، يقول لا انا مقر بها ولو اديها حتى لو قتلناه، هذا الذي يقول فيه انه كاذب. نعم، هو اللي احنا بنقول هذا كلام الشيخ صالح. نعم، اقرأ. ماشي،
قال الشيخ صالح، قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في شرح الطحاوية، كذلك يفرق هنا
صالح آل الشيخ
قال كذلك يفرق هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجهل وما بين الالتزام الذي يقابله الامتناع. أولا، الإقرار أو الاعتراف الذي يقابله الجهل، فالاعتراف الذي هو الإقرار يقابله الجحد، يقال أقر واعترف أو جحد. أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، أو جحد أن الصلاة واجبة، جحد أن الزكاة واجبة، جحد أن أكل نوع من المأكولات المباحة أنه حلال، جحد أن الخمر محرم، فهذا جحد يناقض الاعتراف، يعني أصلا ما يقر بالتحريم أصلا. ثانيا، الالتزام الذي يقابله الامتناع، قد يقر ولكنه لا يلتزم، وقد لا يجحد ولكنه يمتنع. والالتزام واجب والامتناع مكفر. ما معنى الامتناع؟ الامتناع أن يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب، وهذا معنى قول العلماء الطائفة الممتنعة وقول إذا
امتنعتم هذا الامتناع. وده معنى كلام العلماء الطائفة الممتنعة. أنا لا أدخل في الخطاب، أنا لا ألتزم هذه الأحكام. نعم.
وقول إذا امتنع أحد عن كذا يعني لم يلتزم، فجعل فعله غير داخل في هذا الخطاب، مثل حديث أبي بردة ابن نيار المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في رجل نكح امرأة أبيه فأمره أن يقتله وأن يخمس ماله. هذا الرجل نكح امرأة أبيه، الفعل معصية كبيرة كبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقتله وأن يخمس ماله، يعني جعله مرتدا. لما؟ لا لكونه جحد، ولكن لكونه امتنع. فإذا هنا في الاعتراف ما داموا معترفين فيه الإقرار ويقابله الجحد، وفيه الالتزام ويقابله الامتناع. الالتزام أن يعتقد أنه مخاطب، والامتناع أنا غير مخاطب بذلك، مثل فعل مانع الزكاة فيقولون الزكاة واجبة وأدوها، ولكن نحن بذاتنا لا، نحن لسنا داخلين في هذا الخطاب. فالرجل ظن أنه لا يدخل في هذا الخطاب في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، فهو مقر بوجوبها بدخوله في الإسلام أصلا، مقر بهذه الآية بدخوله، لكنه امتنع من الالتزام بها لأجل أن هذه كانت فعلة أهل الجاهلية، فكان من إكرام الرجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه، لأن هذا يدل على بره، يدل على صلته، ويدل على شرفه، ويدل على أشياء عندهم. فلما أنه امتنع يعني كأن كان أخذه إذا ما أخذ الحكم الجاهلي ما دام أنه لم يلتزم. إذن في هذه الصورة لم يلتزم، هو مقر معترف لكنه لم يلتزم بمعنى امتنع، وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فعله دل على استحلاله، ليست من هذا الباب، إنما هي
كما يشرحه من يريد أن يكفر الحاكم غير ما أنزل الله بمثل هذا الحديث، يقولون بأن هذا مستحيل والاستحلال العملي معتبر، فيقول هذا الرجل لما نكح امرأة أبيه النبي خمس مالا وحكم عليه بالردة وكذا وكذا، هذا دليل أنه كافر. ليه؟ لأنه ماذا؟ لأنه عمل بهذه الشريعة الجاهلية، فلما عمل بهذه الشريعة الجاهلية وهي نكاح امرأة الأب كان كافرا بهذا، دليل أنه استحل، ففعل هذا دليل استحلال، من أجل أن يقول ماذا؟ أن حكمه بغير الشريعة دليل استحلال. ولهذا كان الوقف مع هذا الحديث وجمع كلام العلماء فيه بالنسبة لطالب العلم في النقاش مع هؤلاء أمر لازم، أن الإنسان ينبغي عليه أن يعرف كلام أهل العلم في مسألة الاستحلال العملي. هذا ما في فعل مهما فعلته، ما في فعل ما فعلته نقول يدل على الاستحلال، لأن الاستحلال هذا عمل قلبي. ولهذا ياسر برهامي لما أراد أن يتكلم في هذه المسألة زاد على هذا الضابط، ضابط العلماء واعتقاد حل الشيء واستحلال القلب اعتقاد حل الشيء، أضاف إليه أو يعمل عملا يدل على انخرام هذا الباطل اللي هو يسميه الاستحلال الايه؟ استحلال العملي. فالشيخ يقول هذا لا تقول إنه استحلال عملي ولأنه فعل فعلا يدل على الاستحلال أو كذا، لا، لكن هناك أفعال هي مكفرة بنفسها، أفعال هي نواقض بنفسها، فالنواقض إما بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقادات، لكن يقال استحلال، استحلال يعني اعتقاد حل الشيء، وهذا عمل قلبي ما تطلع عليه أنت إلا إذا صرح صاحبه بذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام.
ليس في المرتدين، لم يناظر عمر أبو بكر في المرتدين الذين ارتدوا عن الدين، إنما كان الكلام في هذه الطائفة التي امتنعت عن أداء الزكاة. نعم.
فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج والأمر.
القتال أعم، قد يقاتل المسلم مثل ما يقاتل البغاة ويقاتل من منع شعيرة ظاهرة، إنما المرتدين لا. ولهذا اتفق العلماء على وجوب قتال المرتدين مع تكفيرهم، هؤلاء كفار فيقتلون لهم قتال الكفار. أما من منع الزكاة فهؤلاء فهذا إذا كان فردا أو مجموع على شوكة لها أخذت منها الزكاة قهرا. طيب وإذا كانوا طائفة ممتنعة لهم شوكة، طائفة لها شوكة وامتنعت عن أداء هذه مع الإيمان بوجوبها وقاتلوا الإمام على ذلك، فللسلف قولان. قول من يقول طالما، طبعا بمجرد أن يمنع الزكاة ليس كافرا عند الجميع، ولو منعها أهل البلد كلهم ليسوا كفارا بمنع أداء الزكاة، ليسوا كفارا بهذا، هذا عند الجميع. لكن وقع الخلاف في ماذا؟ لو قاتلوا عليها، فلو قاتلوا عليها هل يكونون مسلمين كما هم أو قتالهم يدل على جحودهم وكذا؟ على قولين عند السلف. الراجح عندنا كما سبق بيانه أنهم ليسوا كفارا، ليسوا كفارا. نعم.
وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم، وأخبر أنهم شر خلق
الخلق. قاتلوهم ومع ذلك ما كفروهم، قاتلوا الخوارج وما كفروهم. نعم.
وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء
اللي هو القتال. نعم.
وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذ أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر، فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها؟
المستحبات، على المستحبات، فإذا ترك ترك بعض المستحبات، اجتمعوا على ترك سنة الفجر أو الأذان. نعم.
فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها، وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته.
موب خروج على موب عدم أداء شعيرة. نعم.
وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، ولهذا افترقت سيرته رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل الشام وفي قتاله لأهل النهروان، فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من مرق عن الإسلام مع انتسابه إلى الإسلام والسنة، ففي هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب، منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنه مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في الشيخ عدي ونحوه، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهيات، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني واغثني وارزقني واجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا يجعل معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم، يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يدعو أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، وذكر آيات في المعنى تبين هذه القاعدة العظيمة التي ضل بالجهل بها من ضل وشقي بإهمالها من شقي. وأما ما زعمه من مخالفة شيخنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلفه الصالح، فلو كان لهذا المعترض عقل يميز به وعلم يدري به ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفير من عبد غير الله واتخذ معه الآلهة والأنداد وسوى بينه وبينه تعالى وتقدس وتقدس في الحب والتعظيم والإنابة والتوكل والدعاء، لعرف أنه هو المخالف لما كان عليه سائر رسل الله وأتباعهم إلى يوم القيامة، وأنه يجادل ويناضل عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون وجاهلية العرب وأمثالهم من الأمم الذين كذبوا الرسل ولم يستجيبوا لهم ولم يلتفتوا إلى ما خلقوا له. وهذا الصنف من الناس هم أول من اخترع الشرك وابتدع في دين الله، وهم الذين أصلوا الأصول الخبيثة التي مقتضاها العدل بربهم وتأسوية غيره به ومعاداة أوليائه وحزبه ونسبتهم إلى ما لا يليق بهم، وهذا هو حقيقة الخبث والرجس والفساد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وزعيمهم الذي يناضل عنهم ويجادل دونهم هو أخبثهم على الإطلاق. قال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وأما شيخنا رحمه الله ممن يشترط الشرائع الإسلامية في الدخول فيه فهذا باطل، إنما تشترط المباني ونحوها في صحة الإسلام لا في الدخول فيه. وشيخنا رحمه الله لم يقل هذا الذي زعمه هذا المعترض، بل هو من جهله وإفكه وضلاله وبهته، والنزاع إنما هو في شهادة أن لا إله إلا الله. ولم يمتنع أحد ممن التزم الإسلام في زمن الشيخ محمد رحمه الله عن شيء من شعائر الإسلام وأركانه حتى يقال إنه لم يقبل منه الدخول في الإسلام، فهو رحمه الله وإن قاتل على ترك أحد المباني فلم يقل لا نقبل الإسلام ابتداء إلا بها، ولكن هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا الرجل وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية. وأما قول المعترض: وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين في قتال مانع الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع، بل هو يباح دمه بمنعه أم بلا، بل هل يباح دمه بمنعه أم لا؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصديق رضي الله عنهما. فيقال لهذا الغبي الجاهل: ما وقع من عمر رضي الله عنه من التوقف في قتال مانع الزكاة واستدلاله بهذا الحديث على ترك القتال لا يدل على أنه يرى إسلام تارك الزكاة، وقد ثبت عنه أنه صرح بتكفير تارك الحج ولم يقتله، فمسألة القتال لا تستلزم تكفيرا والتكفير لا يستلزم القتال، هذا باعتبار أصل الخلاف. وقد سلم الفاروق للصديق رضي الله عنهما والتزم ما ذهب إليه الصديق رضي الله عنه من وجوب القتال، وصارت المسألة إجماعية، وإذا أجمعوا على القتال فما المانع من التكفير؟ وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في تكفير مانع الزكاة، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا في التكفير والقتال بين من جحد الوجوب وبين من منعها ولم يؤدها مع اعترافه بالوجوب.
والذي استظهره شيخ الإسلام وهو أيضا ظاهر ما استظهره أئمة الدعوة أن القتال إذا قتل مانع الزكاة عليها فإنه يكفر بذلك، وهو خلاف ما ذكره العلماء عن الجماهير كما ذكره صاحب المغني وغيره، لكن ما يميل إليه شيخ الإسلام هو ترجيح التكفير، وهو أيضا ما يميل إليه تقريبا غالب أئمة الدعوة. نعم. أي نعم، يعني ممكن يكون تكفير وما بينك وبين عهد وبلازم أن كل كافر يقاتل. نعم.
وقال أبو العباس رحمه الله أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة: والصحابة رضي الله عنهم لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد الامتناع لا جحد الوجوب.
نعم هم لم يفرقوا في القتال، هم لم يفرقوا ولا سألوا أنت وأنت، لكن التكفير يؤخذ من النصوص الأخرى لا من مجرد القتال. نعم.
وقد روي أن طوائف كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميع في سيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة.
صحيح، من جهة القتال سيرة واحدة. نعم.
وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل ردة الردة، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله عند
أما
قتاله.
أما سبي ذراري وكذا ففي فهذا نظر، أما تسميتهم أهل ردة فكما قال العلماء نعم من جهة الردة العامة للردة اللغوية. نعم.
وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله عند قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره، فنظرهم حتى رجعوا إلى قوله. وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، انتهى.
نعم، لأنهم مرتدون. نعم.
وأما قوله ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربع في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصديق، فيقال من عرف جهل هذا الرجل وعدم أمانته فيما ينقله ويحكيه عن الآحاد فضلا عن الاتفاق والإجماع لم يلتفت إلى قوله ولم يصغ له ولا يعتد به ولا يعتد به إلا جاهل ولا يدري ما الناس فيه. وهذه العبارة كذب بحت، لم يتفقوا ولم يجمعوا بل اتفقوا على خلافها، وأن أئمة الإسلام يجب عليهم قتال مانع الزكاة حتى يؤديها، وعليهم في ذلك أن يفعلوا بالمشروع، وهذا مجمع عليه، وقد حكى الإجماع عليه ابن حزم وابن هبيرة في كتابهما في الإجماع. ومذهب الحنابلة الذي ينتسب إليه هذا المعترض صريح في وجوب القتال على ذلك كما يعلمه من وقف على كلامهم، فدعوى هذا الرجل كاذبة خاطئة مع ما في هذه العبارة من اللحن، فإن المذاهب والاتفاق عليها يعزى إلى الرجال والقائلين بها لا إلى الكتب. وباب العدد من الثلاثة إلى العشرة تلزم مذكرة التاء، وقد حذفها هذا الغبي الذي يترشح لمعرفة العربية. وقوله فنص على تحريم قبضه لها فضلا عن أن يقاتل عليها تقدم جوابه.
نعم. طيب نكتفي.